بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام السبعين في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي كنا بصدد شرحها في الأسبوع الماضي، والتي لم نتمم شرحها فيما أذكر. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. المعنى الإجمالي لهذا الكلام فهمناه وشرحناه في الأسبوع الماضي، وأعيد فألخص ما قد قلناه آنذاك. المراد بموت القلب القسوة التي تعتري القلب فلا يعمل فيه خوف ولا تعظيم ولا حب لله عز وجل، ومن ثم يتجه حب القلب إلى الدنيا، الخوف إلى الأغيار، التعظيم إلى الأغيار. هذا يكنى عنه بموت القلب. من علامات موت القلب عدم حزن صاحبه على ما فاته من الطاعات التي توافق أوامر الله سبحانه وتعالى. فاتته طاعات من المندوبات أو من الواجبات في مواقيتها، فلم يأس على ذلك، ولم يتأثر، ولم يشعر بأي ندم. إذن هذا الوضع دليل على أن قلب هذا الإنسان قد غلف بما سماه الله الران، وهذا معنى موت القلب. أيضا من علاماته ترك الندم على ما فعله من وجود الزلات. ارتكب بعض المعاصي التي ما كان ينبغي أن يرتكبها، بعد أن تجاوزها وانتهى منها كأنه يعني لم يفعل شيئا خطيرا، وكأنه لم يرتكب أي معصية، لم يستشعر قلبه ندامة ولا خوفا من الله ولا خجلا منه. هذه علامة أخرى على موت القلب. هذه خلاصة الكلام الذي ذكرناه. لكن الشيء الذي بقي أن نقوله هو أن ابن عطاء الله كما تلاحظون لم يجعل الاستقامة الدائمة على الطاعات هي العلامة على حياة القلب، ومن ثم لم يجعل ارتكاب المعاصي والتقصير في الطاعات لم يجعل ذلك دليلا على موت القلب، وإنما جعل عدم الندم على ارتكاب المعاصي وعدم الحزن على فوات الطاعات، جعل هذا الشعور هو الدليل على موت القلب. وهذا الشيء مهم أن نعلمه، لعلنا لم ندرك ما أريد أن أقوله. يمكن أن نتساءل: لماذا لم يقل ابن عطاء الله من علامات موت القلب عدم يعني مثابرة صاحبه على الطاعات. عدم مثابرة الإنسان على الطاعات التي أمر الله بها دليل على موت القلب لا مقالة. ارتكاب هذا الإنسان للمعاصي دليل على موت القلب لا ما قال هذا. طيب أحدنا يسأل زيد من الناس يرتكب المعاصي أليس هذا دليلا على موت القلب بالمعنى الذي ذكرنا؟ لا ليس هذا هو الدليل. زيد من الناس تمر به الفرص لأداء الطاعات والقيام بأوامر الله فيقصر، أليس هذا التقصير دليلا على موت القلب؟ لا، إنما الدليل على موت القلب أنه عندما يقصر في أداء الطاعات لا يحزن، وعندما يقع في الموبقات وبالمحرمات لا يندم، هذا هو الدليل على موت القلب. طيب إذا ما النتيجة التي فهمناها من هذا الكلام؟ النتيجة هي أن القلب الحي اليقظ المليء بمحبة الله المليء بالخوف من الله بالحياء من الله بتعظيم الله، صاحب هذا القلب ممكن أن يرتكب المعاصي، ممكن صاحب هذا القلب ممكن أن يقصر في بعض الطاعات، ممكن. لماذا؟ لأن الإنسان ليس بمعصوم ما عدا الرسل والأنبياء، كل الناس ما عدا الرسل والأنبياء معرضون لارتكاب المعاصي، معرضون للتقصير في الطاعات، وهذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، لكن قال بعد ذلك وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. وهذا الكلام الذي نقوله والذي يقرره لنا بيان الله ويؤكده لنا رسول الله ويذكرنا به بهذه الحكمة ابن عطاء الله، هذا الكلام يجعلنا نطل على نافذة واسعة واسعة من رحمة الله ومن فضله وجوده. ليس هنالك تلازم بين حياة القلب بالحب لله والخوف منه والحياء منه وبين أن يكون معصوما، ليس هنالك تلازم. العصمة فقط للأنبياء. إذن ما هو الدليل على حيوية القلب؟ ما هو الدليل على أن قلب هذا الإنسان المسلم حي؟ دليل ما قاله ابن عطاء الله. إذا قصرت في طاعة وهذا ممكن، الدليل على حياة القلب أنك لا بد أن تحزن بعد ذلك وأن تأسى وتتألم كيف فاتتك هذه الفرصة ولم تنتهزها ولم تتقرب فيها إلى الله بأداء طاعته. إذا حزنت فهذا دليل على أن قلبك حي نابض بالخجل من الله والخوف منه والحب له. علامة حياة القلب إذا زلت بك القدم ووقعت في معصية، يعني ممكن أن تقع في معصية، ممكن. طيب عندما تقع في المعصية علامة حياة القلب بحب الله بالخوف من الله بتعظيم الله أن تندم وأن تتألم وأن يدفعك هذا الألم وهذا الندم إلى التوبة. هذا المعنى هو الذي يركز عليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. طيب قد يقول فينا قائل من أين التقط ابن عطاء الله هذا الكلام؟ في أي آية من كتاب الله نجد هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله؟ يعني أن يقصر الإنسان في الطاعات، ممكن أن يقع هذا من صاحب القلب الحي، أن تزل به القدم ويرتكب بعض المعاصي، ممكن أن يقع هذا من صاحب القلب الحي بحب الله. لكن صاحب القلب الحي لا بد أن يندم، لا بد أن يحزن. هذا الكلام الرائع من أين أخذه؟ من أين التقطه؟ من أي آية؟ من آيات كثيرة، لكن من أبرز ذلك قول الله عز وجل في حوار نقله لنا بيان الله عز وجل مع إبليس، يوم آلى إبليس على نفسه أن يضل الناس جميعا بعد أن قال أنظرني إلى يوم يبعث، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبما أغويتني لأغوينهم أجمعين ولأقعدن لهم صراطك المستقيم. أقسم أنه لا بد أن يغوي كل هذه الخليقة التي كانت هي سبب طرد الله له من رحمته. طبعا آدم هو السبب، لما لم يسجد له واستكبر كان استكباره على آدم أبي البشر سبب طرد الله له. إذن آلى إبليس على نفسه أن ينتقم. كيف سينتقم؟ بأن يقعد لعباد الله جميعا في صراطه المستقيم، ويأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى يغويهم. قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الباري ماذا قال له؟ قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قفوا أمام هذه الجملة الغريبة العجيبة التي تستبطن معاني كثيرة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إذا فهمنا المعنى الوصفي لكلمة عبادي الإشكال كبير جدا. كل الناس عباد الله، الملحد ليس عبدا لله، الفاجر الطاغي الباغي ليس عبدا لله. لو أنك نظرت إلى هذه الخليقة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق بكل من فيهم من المجرمين والملحدين والكافرين لرأيت أنهم جميعا من الناحية الوصفية عبيد لله عز وجل. والباري يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس هذا هو المعنى. لأن كثيرين من عباد الله أغواهم الشيطان ولا يزال يغويهم، وهؤلاء الذين يغويهم الشيطان كثر، وربما كانوا أكثر ممن لم يغويهم. إذن ما معنى قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ أي إن من تحققوا بمعنى العبودية لي ليس لك عليهم سلطان. إن الذين يتحققون بمعنى العبودية، من الذي يتحقق بمعنى العبودية؟ هو الذي وضع وصف عبوديته لله موضع التنفيذ، فجعل سلوكه مصداقا لهويته، جعل سلوكه متفقا مع عبوديته لله عز وجل. لاحظوا معنا، هنالك عبيد لله عز وجل في الوصف لكن في السلوك ليس عبيدا لله، هو عبد في الواقع الوصفي الاضطراري لكنه في سلوكه يستكبر، يقول أنا حر لا سلطان لأحد علي، أنا أفعل ما أشاء. وإذا قيل إن الله عز وجل سيعاقب يقول هذا ظلم إلى آخر ما هنالك. تقول له اسلك طريق الهداية والتزم بالنهج الذي أمرك الباري عز وجل به، فيقول: أنا حر أفعل ما أشاء وأبتعد عما لا أشاء، لا يستطيع أحد أن يلزمني بشيء. هذا الإنسان من حيث الوصف الواقعي عبد، لكن من حيث السلوك ليس عبدا. فقول الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي، أي وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ، فنسقوا بين هوياتهم كعبيد وبين سلوكهم، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان. طيب، المعنى واضح أصبح، لكن الإشكال لم ينتهي. ليس لك عليهم سلطان، هل يعني المعنى أن هؤلاء يصبحون معصومين، وأن الشيطان لن يستطيع أن يدنو إليهم؟ هذا معنى الآية؟ إذا كان معنى الآية أن الشيطان لن يستطيع دنوا إليهم وتلاعبا بهم وخداعا لهم، فمعنى ذلك أن هؤلاء لا بد أن يصبحوا معصومين. وقد علمنا الآن أن الناس كلهم ما عدا الرسل والأنبياء غير معصومين. إذن كيف يقول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ حتى المتحققون بالعبودية لله عز وجل، حتى الذين يضعون عبوديتهم لله موضع التنفيذ، بين الفترة والفترة يخطئ، بين الحين والآخر تتغلب عليه نفسه، تتغلب عليه شهواته. إذن الشيطان أغواه ولو إهواء قليلا، ولكن الله يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كيف؟ هنا يلتقي كلام الله مع هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن عبادي الذين وضعوا عبوديتهم لموضع التنفيذ ودانوا بالولاء لي واعترفوا بأنهم عبيد وقرروا الانقياد لأوامر والابتعاد عن نواهي، هؤلاء كلما وقع منهم انحراف، كلما وقع منهم تقصير، لا بد أن تستيقظ عبوديتهم لي بين جوانحهم، ولا بد أن يضطرم نار الندم في قلوبهم، ولا بد أن يتألموا لهذا الذي فعلوه بدافع الخجل من الله الذي هم عبيده، بدافع الخوف من الله الذي هم عبيده، بدافع الحب لله الذي هم عبيده. تأتي العبودية فتثير نيران الندم، نيران الوجل، نيران الأسى الذي يدفع صاحبه إلى التوبة. فإذا تاب هذا العبد امحى كل تقصير، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الشيطان ماذا صنع؟ خسر، فرح في الأول وحزن في الآخر. عندما أغواه فرح، قال جاءت عبوديته لله الكامنة بين جوانحه والتي يدين بها لله عز وجل، فألهبت نيران الندم في قلبه وهيجت الشعور بالألم بين جوانحه، فدفعه ذلك إلى التوبة. قال: يا رب لقد تبت إليك، أنا نادم، أنا تبت. ماذا يصنع الله له؟ يمحو كل ما بدر منه. الشيطان الذي كان قد فرح يشعر بأنه قد خسر خسرانا مبينا، يحاول مرة ثانية. يتبعه يحاول يغويه يغريه يخدعه يقع في معصية أخرى، يقصر في طاعة من الطاعات. عندما يستيقظ من هذه المعصية أو من تقصيره تعود نيران الندم مرة أخرى مضطربة بين جوانحه، فيعود فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا بصدق، لأن الندم يدفع الإنسان إلى أن يتوب بصدق. ويظهر الشيطان وإذا به قد خسر للمرة الثانية. رجعك يوم ولدت أمه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما لحقه الشيطان ليغويه وربما يغويه فعلا، استيقظت عبوديته لله بين جوانحه، هذا معنى القلب الحي، فأحزنه على ما فات وأثار نيران الندم بين جوانحه على معصيته، فاندفع بسبب ذلك إلى توبة صادقة نصوح، فمحى الله عنه سيئاته. لو ملأ هذا الإنسان طباق الأرض معاصية ثم كان دائما يغطيها بتوبة صادقة بناء على حزن حقيقي وندم حقيقي، يلقى الله سبحانه وتعالى ولا شيء عليه. طبعا نحن نتكلم عن حقوق الله، لا نتكلم عن سرقات غصب كذا، هذا لا بد من إعادة الحقوق إلى أصحابها بنظام وبتفصيل معروف. هذا معنى قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي ووضعوا عبوديتهم لي في حياتهم موضع التنفيذ ليس لك سلطان عليه. قد تغويهم مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، لكن قلبهم الحي اليقظ بمعنى العبودية لي سيدفعهم إلى التوبة، فإذا تابوا عفوت عنهم وغفرت لهم. فماذا عسى أن تستفيد يا أيها الشيطان الرجيم؟ هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى كلام ابن عطاء الله السكندري. المهم لا أن تكون معصوما، لن تكون معصوما. المهم إذا عصيت الله أو قصرت في أمر من أوامر الله أن تستيقظ مشاعر الحزن بين جوانحك وأن تستيقظ نيران الندم في فؤادك فتندم وتتألم، ومن ثم يدفعك هذا الشعور إلى ماذا؟ إلى التوبة. فإذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه، تاب الله عليه. وأنا ذكرت لكم أظن أكثر من مرة في مناسبات مرت الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه وغيره، يقول الله سبحانه وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم إني قد أذنبت فاغفر لي ذنبي. يقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني يتوب الباري عليه، ثم يذنب ذنبا آخر فيقول: أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. أي أن الحزن الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله يهتاج بين جوانحه، يندم يتألم فيسوقه ذلك إلى التوبة، فيعود فيقول لله: يا رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم يذنب ذنبا ثالثا يقول: أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. افهموا معنى هذه الكلمة، إياكم أن تحملوها أكثر من معناها. فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له، معنى هذا الكلام أي لو أنه عصى الله 100 مرة 500 مرة أكثر، لكنه بعد كل معصية يعود خجلا نادما متألما بالصدق من معصيته فيتوب إلى الله بصدق، فإن الله سيغفر له ذنوبه كلها. وليس معنى هذا أن يقول طيب إذا أنا سأفعل الذنوب كلها 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 وأخيرا بعد أن أشبع من هذه الذنوب كلها سأقول يا رب لقد تبت إليك. هذا مكر، والله سبحانه وتعالى لا ينكر به، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سيرد مكرك بعذاب وبيل، هذا عبارة عن تلاعب. ليس هذا معنى كلام رسول الله، بل معنى كلام الله في هذا الحديث القدسي. فليفعل عبدي ما يشاء إذا كان كلما فعل شيئا ندم ندم. الإنسان يعلم نفسه. زيد من الناس مثلا، وهذا أضرب مثلا لا خياليا، كثيرون هم الذين ينطبق عليهم المثل الذي سأقول. أنظر أجده في المسجد يصلي بتبتل وقد أقبل إلى الله عز وجل إقبال السعيد بعبادته الخائف الواجف المحب. بعد أسابيع أفتقده فلا أرى، أهوته الشياطين، شياطين الإنس شياطين الجن الله أعلم. بعد حين أجده عاد مرة ثانية، نعم عاد إلى الله يبكي يتألم يصلي يؤدي فرائضه تماما تماما وقد سعد بعودته إلى الله. واضح أنه تاب فعاد. بعد حين أفتقده فلا أجده، عادت الشياطين فأغوته مرة أخرى، تخلص من مخالب هذه الشياطين مرة ثانية ففرح فرحا شديدا وجاء يقول لربي يا رب هذه المرة الأخيرة خلاص انتهى انتهى انتهى، لن أعود لن أعود ولن أنحرف مرة أخرى، يقبله الله. افرض أن هذا العبد عاد وانحرف عاد وانحرف، الباري لطيف الباري أرحم الراحمين، كلما عاد بصدق تاب الله عليه بصدق، كلما عاد بصدق. لكن طبعا عندما يعود إلى رحاب الله يضع بين جوانحه أنه لم يعود مرة أخرى إلى المعاصي، يقرر، ثم إن نفسه ضعيفة تتغلب عليه. هذا معنى كلام باري سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت هذه الحكمة دقيقة، علامة موت القلب ليست ارتكاب معصية. رب رجل قلبه يقف نابض بحب الله ويقع وتقع منه المعصية، ليس علامة موت القلب أن يقصر في الطاعات، ربما قصر في الطاعات نفسه تغلبت عليه، لكن علامة موت القلب هذا هو الخطير، يعصي ولا يشعر، يقصر في طاعات الله ولا يشعر، هذا إنسان وضعه خطير جدا، هذا يعاني من سرطان قلبه، من سرطان في جذوة الإيمان بين جوانحه، وهذا السرطان قد بلغ واستشرى في كيانه وفي الغالب لا شفاء له منه. وقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث إصحاح علامة المنافق أنه إذا عصى الله لم يشعر بمعصيته إلا كما يشعر الإنسان بذبابة حطت على أنفه فأطارها بيده هكذا. الإنسان في كثير من الأحيان يعني بيعمل إيده هيك وهو محاسس، ومحاسس إنه شو صار شو إجى على وشه شو راح، ما يشعر. هذا هو الدليل على موت القلب. ولكن ينبغي أن لا يحملنا هذا الحديث القدسي الذي ذكرناه الآن على أن نستسهل الخوض في محارم الله، لا، بل ينبغي أن يدفعنا هذا إلى أن نعتصم بأوامر الله ونستعين بالله، نستعين بالله. هذا ما معنى هذا الكلام أن الإنسان ضعيف، ولكن الإنسان الضعيف قويا إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز. لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أولا لا تعجز، أولا نبهك إلى العون ثم أمرك بأن لا تعجز، قال استعن بالله ولا تعجز ليبين لك أنك لن تستطيع أن تتخلى عن عجزك إلا إذا بدأت فاستعنت بالله. استعن بالله دائما وتمثل وأنت تصلي قولك لله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين إلى جانبه. إياك نعبد كأنك تقول لكن أنا ضعيف لا أستطيع أن أتعهد باستمراري في تطبيق العبادة إلا إذا أعنتني، فأنا أستعين بك يا رب. استعين بالله دائما والباري عز وجل يحميك. لكن أحدنا قد يسأل فيقول ما الحكمة من أن الله خلق الإنسان ضعيفا، سلط عليه شهواته، سلط عليه هوى، سلط عليه غرائزه، سلط عليه الشيطان، لماذا لم يبعد هذه الجنود للشيطان عنه حتى يبيض وجهه أمام الله في التزامه الدائم؟ ما الجواب؟ الجواب أن جزءا من حقيقة العبودية لله جزء لا يتجلى إلا عند استشعار العبد بأنه عصى الله، وعند استشعاره بالخوف من الله والخجل من الله عز وجل. جزء من العباد رائحتها لا تفوح إلا في هذه الحالة. بمعنى آخر، بتعبير آخر، لو أن الله جعلك معصوما لا تنحرف، لا تعصيه، لا ترتكب أي وزر، تؤدي كل أوامره كما طلب، ما الذي يشعرك بأن تلتجئ إلى الله وتقول يا رب أعني، يا رب والله أنا مقصر، أنا مخجول منك يا رب لأني قصرت في أمرك، لأنني ارتكبت أمر ما كان ينبغي أن أفعله؟ لم تشعر بهذا. لماذا؟ لأنك دائما عندما تعود إلى نفسك وإلى حسابك مع الله تقول لا، أنا طول عمري عم طيعه وما عم بعصي أبدا. طيب وإذن مطيعه دائما ما بتعصي أبدا، ما عاد تخاف منه، ما عاد تستحي منه، ما عاد يصير عنده منك نوع من الرهبة تجاه الله عز وجل. لماذا؟ لأنك نسيت ضعفك، ولأن الله عز وجل انتشلك من ضعفك، ولكن الله يريد أن يسهل عليك مذاق العبودية، يريد أن تذوق معنى العبودية بكيانك. وكيف تذوقها؟ باللجوء إلى الله. ومتى تلجأ إلى الله؟ عند الحاجة. ومتى تحتاج؟ عند افتقارك، عند مرضك، عند ما يطوف البلاء والمصائب بكيانك، عندما تجد الشياطين تحتوشك، عندما تجد نفسك معرض للمعاصي، عندما تجد نفسك يوم من الأيام قد ارتكبت معصية من المعاصي، قد قصرت في أمر من أوامر الله، عندئذ نعم تثور بين جوانحك مشاعر الاحتياج إلى الله. عندئذ تطرق باب الله عز وجل تقول يا رب أنا مقصر، أنا إنسان تافه، أنا إنسان نعم أستحق العذاب، فيا ربي اغفر لي ذنبي واستر لي عيبي. لكنك لو لم تعصي الله أبدا ما راح تغفر لي ذنبي، تقول لي شو أنا ساوي تعترف بذنبي، تقول أنا ما عملت شيء. هذا أمر ينبغي أن نعلمه، ولله سبحانه وتعالى حكمة في خلقه الإنسان ضعيفا. يقول الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله، لماذا نفر إلى الله؟ مما نفر إلى الله؟ من ضعفنا، من معاصينا، من أهوائنا، من نكسنا للعهود مع الله. كم وكم أقول يا رب تبت إليك ويأتي الضعف مرة ثانية ليجعلني أنسى ما قد عاهدت الله عز وجل عليه. لاحظوا هذا الكلام، هذه تتمة هذه الحكمة. ومع ذلك ابن عطاء الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله ونفعنا به تمم هذا الحكمة التي بعدها. ماذا قال؟ هذه تتمتها لكن بحكمة ثانية. قال: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى، فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. لما قال الكلام الأول يمكن أحدنا يفهم من هذا أنني ارتكبت بعض المعاصي، إذا ينبغي أن تثور مشاعر الحزن بين جوانحي، وربما احتاجت هذه المشاعر وتنامت واستمرت واستمرت فزجته في اليأس، زجته في اليأس كما أرى في كثير من الأحيان. منذ أيام كلمني أحد الإخوة تليفون، قال أنه ارتكب كل المعاصي وارتكب كل الفواحش وكل الأوزار، فهل لي من توبة؟ طبعا الكفر أفظع من كل هذه التي ارتكبته، ومع ذلك في توبة، فكيف بالمعاصي الأخرى؟ ما كان يصدق. شلون؟ أنا عامل شغلات كثيرة. قلت له: يا أخي، ألا ذنوبك أكبر ولا مغفرة الله أكبر؟ ذنوبك أجسام ولا رحمة الله؟ لك رحمة رب العالمين تتسع لهذه الكائنات كلها مضروبة بالآلاف. الباري عز وجل أنزل على مخلوقاته رحمة واحدة من 100 رحمة، يعني 1 على 99، بها يتراحم الناس، بها ترحم الأم وليدها، بها يرحم الأب أولاده، بها ترحم الحيوان وليده، بها 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 رحمة واحدة. فأين هي الرحمات الأخرى التي ادخرها الله لعباده؟ هذا مسكين اليأس مهيمن عليه. قلت: إن الشيطان هو الذي يبث بين جوانحك مشاعر اليأس حتى يهيمن عليك اليأس، فتقول في نفسك: لا فائدة مني بعد الآن، إذا فلا عد إلى المعاصي ما دام ابتعادي عنها لا يفيد، لأنه بيني وبين رب العالمين خلاص انهارت الوسائل كلها. إياك، صحيح من علامة موت القلب عدم الحزن على فوات فرصة الطاعة لك وعدم الندم بسبب ارتكاب المعاصي، لكن ما لازم هذا الحزن يصل إلى درجة اليأس. هذا المعنى قاله في الحكمة الثانية، ونبدأ بدراستها. لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله، فإن من عرف ربه في رحمته في صفاته استصغر في جنب كرمه ذنبه. قد يقول قائل: طيب إذا لماذا أحزن إذا كنت أعلم أن الله كريم وأن الله يغفر الذنوب جميعا؟ طيب هذا الذي تقوله يغريني بأن لا أحزن، يغريني بأن لا أندم. لاحظوا السؤال واللي سأذكر الجواب الآن عليه. لماذا ينبغي أنت يا صاحب القلب الحي بحب الله، بالخوف من الله، بالخجل من الله، بتعظيم الله، لماذا يجب أن تحزن إذا فوتت على نفسك طاعة وأن تندم إذا ارتكبت معصية؟ لماذا؟ لا لأنك تتصور أن الله لن يغفر لك، لا، خجلا من الله عز وجل، خجلا من الله. صاحب القلب الحي بماذا يشعر؟ يشعر بأن الله متفضل عليه، محسن إليه، يرعاه بكل لحظة، ولا رعاية الأم لطفلها وليدها، يرزقه، يحميه، يكرمه، يعافيه، يدخل السرور على قلبه. وأنا بالأمس فعلت كذا وكذا وكذا مما لا يرضي الله، لك مو عيب عليه، لك شو بدي إلا بكرة لرب يوم القيامة؟ ما العلاقة هي انه عفى عنك؟ بالعكس، اذا وعد انك المرض حيغفر لك ذنبك، بدك تزداد خجل بقى من الله عز وجل. لازم تزداد خجل من الله سبحانه وتعالى. شلون ربي عز وجل عم يعامل لي وانا شلون عم عامله؟ لاحظوا هذه الآية في كتاب الله عز وجل عندما يقول لنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيها الإخوة، أنا ما قرأت كلاما ألطف وأنعم وهو أكثر شفافية من هذا الكلام العجيب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا عبدي بس تذكر أنت، يعني إذا أنا عم بحسن إليك دائما دائما، ما لازم أنت الثاني تحسن إلي؟ وبتنفهم بالعكس كمان. طيب هلا أنت لما عم تحسن إلي، معقول إني أنا ما أحسن إليك؟ شغلة محبوكة الطرفين. طيب تمام، لما أنا أقرأ هذه الآية وأنظر فأجد أن ما يأتيني من الله كله إحسان، كله كرم، كله عطاء، كله كرم، كله عطاء، وما يرتقي إلى الله مني كله تقصير، كله ضياع، كله غفلات. طيب وقلبي حي، كيف يكون شعوري؟ ألا أخجل؟ ما العلاقة هي بالخوف من عذاب الله؟ لو أن إنسانا بشرك قال شوف مو أنت ارتكبت معصية كذا وكذا وكذا وكذا، أنا علمت يقينا أن الله قد غفرها لك، ستزداد خجلا من الله. ورحم الله الفضيل بن عياض، كان واقف في عرفة وقد ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، بعد أن تاب طبعا، تاب وتوجه رأسا ماشيا إلى بيت الله الحرام، وقف لا يتحرك واضعا يده على وجهه هكذا يقول لربه وخجلتي منك حتى ولو غفرت لي، وخجلتي منك حتى ولو غفرت لي. كلنا ينبغي أن نستشعر هذا. لماذا يقول هذا الكلام؟ تذكر ماضيه، يوم كان قاطع طريق، ويوم عشق فتاة وخطط أن يدخل إلى بيتها في جوف ليلة مظلم، وقضى ما قضى من أيام بهذه الحال، ثم إن آية في كتاب الله انتشلته، وهي قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. دخلت هذه الآية إلى فؤادي كدخول السهم، فنادى من جوف الليل قائلا بلى يا رب لقد آمن، عاد إلى الله تاب. طيب هو يعلم أن الله قد غفر له ذنبه، التائب من الذنب كمان كما لا ذنب له، وما ينبغي أن يشك، لو شك في هذا معنى ذلك أنه يشك في وعد الله. لكن هل هذه المعرفة التي استبشر بها قطعت خجله؟ أنهت حزنه؟ لا. لماذا؟ لأنه صحى إلى مدى إحسان الله عليه ومدى ذنبه تجاه الله عز وجل. وكلما ازداد العبد حبا لله كلما ازدادت هذه المشاعر قوة في كيانه. يعني الخجل زائد حب بيجعل الإنسان في حالة كأن نارا تلتهب بين جوانحه، لا يأس، لا 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 يأس، لأنه يعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا. يقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن إنسانيته، ذوقه، إحساسه يقول له أإذا كان هذا شأن الله معك أفيليق أن يكون شأنك مع الله الإعراض وارتكاب المعاصي والفجور والولوغ فيما حرم الله عز وجل؟ أفيليق هذا؟ نعم، هذا هو الذي يكون مبعثا للحزن. لذلك ما في تعارض، ينبغي لصاحب القلب الحي أن يستشعر الحزن إذا فاتته الطاعة ولم يفعلها، والندامة إذا ارتكب معصية في جنب الله عز وجل، لكن في نفس الوقت ما ينبغي أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله في حكمته الأخرى: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك من حسن الظن بالله. خلي يعظم، لكن يعظم لدرجة خجلك من الله، لكن مو لدرجة بحيث يتحول حسن ظنك بالله إلى سوء ظن. وهذا مع الأسف يقع كثيرون هم الشباب الذين لا يصدقون أن الله سيغفر له. دائما بعد التوبة معصيته أمام مخيلته لا تفارقه، وهذا خطأ من آداب التوبة. إذا صدق الإنسان في توبته إلى الله أن ينسى معصيته، لازم ينسى معصيته. ليش؟ لأن الشيطان بيحط قدام عينه مشان يشغل باله فيها، ومشان تكبر وبتكبر وبعدين تكبر بيعود ما عاد بيقوى أنه يخبر للطاعة، بده يقول أنا ما عاد فيه خير، الله سبحانه وتعالى ما رح يغفر لي، أنا عامل السبع وزمتها، أنا كذا. لا، هذا غلط. ينبغي أن تكون معصيتك عظيمة في شعورك، عظمة تخجلك من الله، لا تيئسك من رحمة الله، تخجلك من الله سبحانه وتعالى. تماما كما كان موقف الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى. لماذا؟ المعنى الذي يقوله: فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. واحد يقول طيب كمان من عرف ربه يعلم مدى انتقامه ومدى عقابه، هذا صحيح. لكن باري عز وجل يقول في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي. المسألة مرتبطة بحالك، انظر إلى حالك، أتائب أنت أم مقبل إلى الله بعد إعراض؟ إذن لا تتصور إلا التوبة، لا تتصور إلا المغفرة. أما إذا كنت أنت يا أخي مرتكب وعاكف على مزيد، معرض ولسه بدك تعرض، طبعا أنت لست أهلا عندئذ برحمة الله سبحانه وتعالى. ذكرنا حديثا ما ينبغي أن ينساه الإنسان، ينبغي أن يتذكره دائما ليزداد قلبه حبا لله. ورد في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: نعم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرى، نظرنا فوجدنا امرأة، نعم، تسرع بين الأسرى تبحث عن شيء، فوقعت على طفل، يعني عثرت على طفل، فألصقته بصدرها وأخذت ترضعه. طبعا تبين أنه طفلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. لله، لام القسم، لله أشد رحمة بعباده من هذه، أي من رحمة هذه بوليدها. شيء لا يتصوره العقل. لكن رب قائل يقول: إذا كان كذلك كل الكفار أيضا سيرحمهم الله عز وجل. لا، كن دقيقا في الفهم. الطفل الذي ضرب رسول الله منه مثلا يخطئ، يعفو، يفسد، يخرب كل شيء، لكن إذا طاف به طائف خوف إلى من يلتجئ؟ إلى أمه، يعلم أن أمه هي مصدر نجاته. إذا شعر بأي تهديد إلى من يلتجئ؟ إلى صدر من؟ إلى صدر أمه. كن يا أيها الإنسان المقصر التائه المنحرف تجاه ربك كهذا الطفل تجاه أمه، يغفر الله لك. لكن إذا عصى عبد ربه، عصى وجاءته المخاوف وجاءه التهديدات وهو يسخر وهو يزداد إعراضا، فهل هذا مثل هذا الولد؟ ما في ولد تجاه أمه بهذا الشكل. ما حدا لا تخرب، مثل ما الولد بيخرب ويعفو ويفسد وهو إلى آخره، الإنسان كذلك كان. لكن بمجرد أن يصحو هذا الطفل إلى خوف يلتجئ إلى أمه ويبكي ويبعد ويتصابر ويستنجد بها. فكن صادقا في استنجادك بالله كصدق هذا الطفل في استنجاده بربه، يكن الله لك أكثر مما تكون الأم بوليدها. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نزيد في تفسير هذه الحكمة، لأنها في الواقع من تتمة الحكمة الأولى. لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى، فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه، أما في جنب عقابه سيخوفه ذنبه، لا شك في هذا ولا ريب. والحمد لله رب العالمين.